وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالممكن لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه.
بعدما قدم المؤلف رحمه الله تعالى آداب الفطر والحث على السحور تسحروا فإن في السحور بركة، جاء بهذه القضية المشهورة في الصيام وهو الوصال. والوصال مأخوذ من الوصل، وأصله وصل الشيء بغيره كما تصل طرفي الحبل، وهو في العرف الشرعي أن يصل صوم النهار بالليل ويصير صائما نهارا وليلا، وهذا يسمى وصلا. ولما يتكرر مرة ومرتين يسمى وصال. فجاء المؤلف رحمه الله تبعا لآداب الفطر والسحور بمبحث الوصال، وساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، أي نهى الصائم أن يصل النهار بالليل مرة واحدة أو كرر ذلك. ولما نهى والحال أنه هو صلى الله عليه وسلم يفعل، فوجد المسلمون نهيا يغاير فعلا، فقال رجل من المسلمين نهيتنا عن الوصال وأنت يا رسول الله تواصل، ونحن إنما نستن بسنتك ونقتدي بهديك. وهذا فعلا تساؤل في محله، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا سواء، قال لست كهيئتكم أو لستم مثلي. ومن هنا يقول الأصوليون يشترط لصحة القياس أن يستوي الطرفان، تقيسوا أنفسكم علي والحال أن هناك فرق بيني وبينك، وما هو الفرق في هذا الباب؟ قال أبيت يطعمني ربي ويسقين، وبعض الروايات لستم مثلي فإن لي طاعم يطعمني وساق يسقيني. وإلى هنا نص هذا الحديث الشريف يبحث العلماء حكم الوصال. وقبل الحكم الفقهي كما جرت العادة لاستفادة من جو الحديث ومدلوله العام، الوصال هو زيادة عبادة، بدل ما يصوم النهار 12 ساعة يصوم الليل معاه كمان 12 ساعة ويكون صام 24 ساعة في وجبة واحدة، وهذه عبادة وزيادة يعني حمل النفس وتهذيبها وإلى آخره. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، والغاية البعيدة وراء ذلك لا جهتان وينضمان أو يصبان في غاية واحدة. الجهة الأولى المكلفون لئلا يحملوا أنفسهم فوق طاقتهم تحت عاطفة حب العبادة. يأتي الإنسان لعمل من الأعمال وبعاطفة وانفعال ومندفع، وبعد ما يمشي شوية يحس بالكلفة يبغى يتراجع، لكن بعد ما فات الأوان. ولكن من هنا في البداية. والناحية الأخرى لحفظ الدين، لأن الذي يحمل نفسه الوصال ثم تكررت السنوات والأيام وتقدمت السن وجاء العجز، حصل هناك إما كراهية لهذا العمل الذي شق عليه، وبعد ما كان يجيه بعاطفة أصبح يأتيه بإلزام، وإما بتغيير يطرأ على الصوم. وهذا من التشديد المنهي عنه، وجاءت عمومات. النفر الثلاثة الذين ذهبوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يسألونها عن أعمال رسول الله في البيت، لو أعملوا عندنا احنا شايفينها، الصلوات الخمس وتعليم الناس ذكر الله، لكن ايش العمل الخفي اللي في البيت حتى يتأسوا ويعملوا، يعني زيادة رغبة في الخير. فلما جاءوا أخبرتهم، والله في البيت إنه أحيانا في الليل يقوم ينام، وفي النهار أحيانا يصوم ويفطر، وأحيانا يكون مع شغل أهله في البيت يساعدهم، يحلب الشاة، يغسل نعله، صلوات الله وسلامه عليه. فهل تسمعوا هذا الشيء؟ ما في جديد. لما ما في جديد قالوا لا 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 لا، إنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن احنا اللي في حاجة خلينا نشوف لنا عمل نلتزم به ونجتهد فيه. فقال أحدهما أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والثاني قال وأما أنا سأصوم النهار ولا أفطر، والثالث فتشوا على واحدة ثالثة وقال أما أنا فلن آتي النساء. أتمثل إلى الله بالعبادات بأنواعها. أم المؤمنة رضي الله تعالى عنها حكيمة، سمعت هذا ولم تناقشه في شيء من وراء الحجاب. ذهبوا، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما سألوا وبما أجابتهم وبما قالوا فيما بينهم. وهنا أيها الإخوة يعني نستطيع أن نقول نموذج جديد في الاجتهاد في العبادة حصل في ذلك اليوم، وعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى فرح وجود مثل هذه النوعية في الأمة، الاجتهاد في العبادات والرغبة في الخير وإلى آخره؟ لا والله، غضب، يغضب بزيادة الخير. نعم، لأن الزيادة إذا كانت ستأتي بنقص فهي ناقصة. فيأتي ويصعد المنبر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أمر مهم يقول احضروا المنبر، سينبه بعضهم بعض ويجتمعون، حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال رجال. وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم، إما أنه لا يعرفهم فيكني رجال، أو يعرفهم بالذات ولا يحب أن يسميهم ويحرجهم. الغرض الفائدة، يقولون كذا وكذا وكذا، وذكر للناس ما ذكر هؤلاء الثلاث: أما إني والله لأعلمكم بالله وأتقاكم لله، بعضكم أحسن مني، وإني والله مع أفعل التفضيل هذه لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات الله وسلامه عليه. نحن يا اخوان سبق ان نبهنا على ان هذه الامة وسط، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا باقواله وافعاله، ما زاد ما نقص. وقلنا انها وسط بين ايش؟ الوسط الشيء المتوسط بين طرفين. يقول علماء التفسير: الامم التي سبقتنا اما تفريط واما افراط، وعلماء الاخلاق يقولون الفضيلة وسط بين طرفين، وبها جاء القرآن. فالبخل طرف مذموم، والتبذير طرف مذموم، والوسط وهو الإنفاق باعتدال، هذا هو الكرم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بخيل شحيح الى اقصى حد، ولا تبسطها كل البسط، يعني تكون ايش؟ معتدل. الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم، وكان بين ذلك قواما. وهكذا يقولون في الشجاعه: الجبن والخور طرف ناقص، التهور وعدم النظر في العوده والعواقب، كما قال: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلق عن غرة زلج. انظر في العواقب. فوسطية هذه الأمة بين الأمم الماضية هي أن الإنسان كما يقول العلماء مركب من جسم وروح، يعني مادة ومعنى. فالجسم له متطلبات الحياة من أكل وشرب ونسى وتوالد وتكاثر إلى آخره. والروح لها الغذاء الروحي من الذكر والتلاوة والتأمل والخوف من الله والرغبة في ذات الله إلى آخره. والإفراط هو أن يفرط في إشباع أحد الجانبين، الجسم أو الروح، ويفرط في الجانب الثالث. وهذا الذي وقع من اليهود والنصارى. فاليهود أفرطوا جدا في جانب المادة، واحتالوا للوصول الى المادة المحرمة بالحيل. لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، احتالوا في حصولهم على الحوت يوم الجمعة يوم الاحد. لما حرم عليهم الشحوم الا ما كذا، احتالوا جملوا الشحوم وجبلوها واذابوها وباعوها واكلوا الثمن، وقالوا ما صدنا يوم السبت ولا اكلنا شحم. وفرطوا كل التفريط في جانب الروح، فجنحوا نالت بهم السفينة، والنصارى بالعكس فرطوا في أمر الدنيا وأفرطوا في جانب الروح، واتخذوا رهبانية وابتدعوا عبادات ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق الرعاية. فجنحوا إلى الجانب الثاني، ومن هنا وقفت مسيرة الدعوة الإسلامية. ما استطاع اليهود أن يواصلوا بها السير، ولا استطاع النصارى أن يواصلوا بها السير، فجاء الإسلام ووضع الموازنة المعتدلة بين الجانبين. ونقرأ في قوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هذا النداء روحي ولا مادي؟ روح. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. البيعة هذا روحي ولا مادي؟ مادي. ذلكم خير لكم إن كنتم. فإذا قضيت الصلاة امكثوا في المصلى، امكثوا في الأديرة، اعتكفوا في المساجد، اتركوا الدنيا. لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا. انتشروا وابتغوا من الدنيا مع ذكركم لله سبحانه وتعالى، يعني جمعوا بين ايش؟ الدين والدنيا. وقد شاهدنا يا اخوان في هذه المدينة في الستينات، كان صاحب دكان البقالة ولا القماش في رمضان يفتح المصحف يقرأ وعنده ريشة، إذا جاء زبون طالب شيء من البقال أو القماش وضع الريشة حيث انتهى من قراءة وشبط المصحف وباع واشترى، راح الزبون رجع للمصحف. دين ودنيا. فلما كان الاهتمام بأحد الجانبين مضر بالجانب الثاني، كان الغلو في الدين أضر من التقصير. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن كل باب يدخل الإنسان في الغلو في الدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف عنده وسلم عليه وأسلم ورجع، وبعد سنة جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رد عادي كده، قال ايش ما عرفتني؟ قال لا ما عرف. قال انا الذي جئتك العام الماضي بكذا وكذا وكذا. قال ما الذي غيرك بعدي؟ كنت نظرا شاب نظر الوجه غض الجسم، ما الذي غيرك؟ قال منذ فارقتك يا رسول الله ما افطرت يوما اسعد الصوت. قال لا تعب نفسك، اين انت من الاشهر الحرم؟ صم من الاشهر الحرم وفطر، ما الذي له ان يظل صائما صائم؟ طيب وبعد من حيحرق الارض؟ من حيصنع في المسمع؟ من حيقاتل العدو؟ من حيعير على الاولاد والزوجات والابوين؟ لا. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الايش؟ الوصال. وكذلك الحال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يقوم الليل كله، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أو كما بلغني عنك كذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال إن لعينك عليك حق ولجسمك عليك حق، ولزورك عليك حق، وبعض ولزوجك. وسلمان الفارسي لما جاء لأبي الدرداء وجد أم الدرداء فضل، ما كان عندها رجل، قال إيش حال أم الدرداء؟ ما عندك زوج ينظر عليك؟ ما عندك واجب تأديه لزوجك؟ ما عندك؟ قالت لا لا لا، أخوك أبو الدرداء لم يعد له حاجة في النساء. لما شاف الحال هذا ما كانش موجود أبو الدرداء، انتظى حتى جاء وبات عنده. فلما صلوا العشاء وتعشيا وأخذ في النوم، قام أبو الدرداء يصلي في الليل، أمسك وقال نم، ما قدر يخالفه، نعم شوية وقام، ما هو قادر يصبر، أمسك وقال نم، حتى ما بقي إلا ثلث الليل الأخير. قام يصلي، قال قم صلي بكيفك، وقام هو كمان توضا وصلى ما تيسر. من الغد أم الدرداء جابت الفطور، أبو الدرداء قال كل أنت، أنا صايم، خذ يده في الإيدام قالوا كل، أكل. لما راحوا في الظهر اشتكى لرسول الله، سلمان قال له إن لنفسك عليك حق، ولعينك حق، ولزوجك حق، وإلى آخره، فأعط كل ذي حق حق. لما راح أبو الدرداء في الظهر لرسول الله اشتكى، قال يا رسول الله سلمان سوى معي كذا وكذا وكذا وعطل علي كذا وكذا وكذا، قال عنده الحق، الحق مع سلمان. اذا الافراط في جانب يؤثر على الجانب الثاني. المرأة التي جاءت الى عمر رضي الله تعالى عنه وقالت يا امير المؤمنين ان زوجي نهاره صائم وليله قائم، فقال مثلك من يثني بخير، يعني جزاك الله خير مدحت زوجك. كان بجانبه كعب بن سور، المرأة غطت وجهها وصرفت. كعب قال لعمر يا أمير المؤمنين المرأة تستعديك على زوجها تشتكي، تشتكي تمدح زوجها، قال لا والله جد تشتكي، ناداها تعالي. كان هذا الرجل يقول انك جيتي تشتكين زوجتي، قالت اي والله يا امير المؤمنين انا امرأة شابة وانتظر ما تنتظر النسوة، وزوجي يصوم النهار ويقوم الليل ولم يبق له حاجة في. عرف امير المؤمنين ايش؟ لكن انا اسأل، هل حقيقة ان عمر ما فهم دعواه؟ عمر بصفته كخليفة وحاكم وامير ما يقف ضد انسان في غيبته، ياخذ الامور على ظواهرها. وفي فن الادب كانوا يذكرون هذه الابيات اللي قبيلة لا يخبرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب أيها العبد واعجلي، تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن نهشلي. واحد جاء يقول إن الشاعر هجانا، وش قال؟ قال يقول قبيلة لا يغفرون بذمة، قال ونعم الوفاء عندهم وفاء، قال ولا يظلمون الناس حبة خردل، قال إن الله حرم الظلم، وما سمي العدلان إلا لقولهم خذ القعب أيها العبد فاحلب واعجلي، والخادم القوم سيدهم. قالوا فيقول تعافوا الكلاب الضاريات الجائعة لحومهم زفرة، وتأكل من لحم كعب بن أشلي، قال كفى بالأمة أن تأكل الكلاب لحومها، يعني صرف الهجاء إلى إيش؟ إلى مدح. عمر بليغ وكان السفير لطريش في المناسبات. إذا أرادت طريش أن تهنئ قبيلة بنبوغ شاعر أو فارس فيها يبعث عمر. إذا أرادت قريش أن تعزي قبيلة في سيد مات فيها تبعث عمر. لكن عمر وهو القائل إذا أتتك كلمة من غيرك أو صديقك لها 50 معنى سيء وفيها معنى واحد حسن فاحملها على الواحد الحسن. اذا عمر ما صفي عليه شكوى المرأة لكن أرادي يدمدمها على ما قال. فلما تكلم الرجل اصبح مسؤول فاسترعاها فأقرت. فقال يا كعب انت فهمت قضيتها فاحكم بينها وبين زوجها. استحضر الزوج وجلس قال يا امير المؤمنين اقضي امانك وبين يديك. قال نعم القضاء مبناه على الفهم انت فهمت القضيه وانت اللي تستطيع ان تحكم فيها. وهذا طبعا تفويض من ولي الامر الى احد الافراد بالقيام بالقضاء وهذا يعني عين تنصيب القاضي نائبا عن الخليفه. سال الرجل ليش انت كذا؟ قال والله انا خاف من الله وخاف من البعض وخاف وكاف واواوا. قال اسمع يا امير المؤمنين انا احكم بينهم بان يكون لزوجها 3 ليال يتهجد فيها يتعب فيها بكيف وثلاثة ايام يصوم يفطر بكيف والليلة الرابعة واليوم الرابع لا يتهجد ولا يصوم ويكون من حقها هي. قالوا من اين هذا الحكم 3-1؟ قال الله اعطى للزوج حق الزواج ب4 فلو كان مستوفي حقه من 4 زوجات كانت لها مع الزوجات كم؟ 1 من 4. فأنا حق الزوجات 3 أعطيته إياه وحقها مع 4 أعطيتها إياه. فقال عمر والله لا أدري كيف أعجب من فهمك لشكواها أو من حسن قضائك إياها. كلاهما كما قال في كتاب لأبي موسى الأشعري الفهم الفهم وأول باب القضاء الفهم. نرجع إلى المرأة اشتكت وعمر أنصفها. فإذا ما فرط إنسان في جانب وهو جانب المادة وسدر في جانب الروح أفسد الجانب الآخر. ولهذا جنحت سفن الأمم الماضية. أما الإسلام فكالطائر يحلق بجناحيه في الأفق ولا زال بحمد الله يحلق بتشريعاته 15 قرنا لكأنه اليوم أنزل. بأي سبب؟ بالاعتدال بالتوازن بعدم طغيان جانب على جانب. وهكذا أيها الإخوة نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نرجع للناحية الفقهية. هذا النهي يقتضي الفساد ولا الكراهية ولا التحريم؟ ماذا يكون الحال فيه؟ نجد العلماء يبحثون ذلك. فمنهم من يقول النهي للكراهية. ليش؟ الأصل في النهي التحريم. قالوا لأن النهي لعلة ولحكمة يناط بها وهي الإشفاق على الناس. لأن الوصال فيه صعوبة فنهاهم أن يشفقوا على أنفسهم كما قالوا في صيام يوم عرفات. نهى عن صوم يوم عرفات لننفي عرفات. فبعضهم قال هذا يعني شفقة بهم، بالأمس كانوا في منى واليوم في عرفات وفي الليل في المزدلفة ومن الفجر إلى منى ورمي ونحر وحل ثم تربي فاضة، فالصوم يشق ويجعل يقصر في بعض هذه الواجبات أهم. فمن استطاع وجد في نفسه وصام، هذا اجتهاد منه. وكذلك هنا والآخرون قالوا لا، النهي يقتضي التحريم فلا يجوز أن يواصل. جاء هناك بعض الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ما يكمل الليل وقد ما يجي وقت السحور يتسحر، يعني يقطع صومه بأدلة السحور. فقالوا هذه رخصة وإباحة ومنع الصوم الليل كله مع النهار. ثم جئنا ووجدنا بعض السلف كابن الزبير وطلحة كانوا يواصلون، ويقول عن ابن الزبير أمر يعني عجائب، خمسة أيام وستة أيام بلياليها لا يأكل ولا يشرب يواصل الصوم، ولكن فعلا كان يجد العنق. إذا انتهى مدة وصاله لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب نظرا لحالة المعدة، فيأخذون التمر والسمن ويذيبون التمر في السمن ثم يأخذ يلعق من مجموع التمر والسمن إلى أن يصل إلى المعدة ويلينها ويرطبها وتمتص هذا الخليط شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يعطيها الطعام. ولما نهى عن الوصال وهو يواصل تساءلوا وهم محقون في ذلك، نهيتنا والأصل أننا نتبعك ونستن بسنتك ونهتدي بهديك وأنت تواصل، فمن حقنا من باب اتباعك أن نواصل لمن قدر عليه. تبين لهم الفرق، كلا لست مثلي أو لست مثلكم، إني أبيت، وأكثر الروايات ليس فيها عند ربي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إن لي طاعم يطعمني وساق يسقيني. في هذا اللفظ في هذا الحديث احتار العلماء وإلى الآن في حيرة، ولم نجد جوابا شافيا في ذلك، إنما هي معجزة لرسول الله، والمعجزة كما يقال فوق الطاقة الإدراكية فوق طاقة العقل، لأنها لو نزلت لمستوى إدراك العقل خرجت عن كونها معجزة. جميع المعجزات لا يحيط بها العقل، نبع الماء بين أصابعه، تصبيح الكف الحصى في كفه، تفتيت الصخرة بضربات وهم قد عجزوا عنها، تكسير الطعام عناق يكفي 80 شخصا أو 300 شخص، هذه أشياء لا تقاس بمقاييس العقول، هي معجزات. وهنا قال بعض العلماء يطعمني ويسقيني من طعام وشراب الجنة، أبو طعام وشراب الجنة ما يفطر، قلت لا ما يفطر لأنه ليس من الدنيا، كل اسم ما واصل، كل الناس تواصل وجاءت طعام من الجنة مبسوطة، فهل نحن يطعمني ويسقيني على الحقيقة الطعم بالفم والشراب للسائل ماء عسل لبن أو نحمل يطعمني ويسقيني على أمر معنوي. القضية دايرة بين هذين. فإن حملناه على أكل وشرب حقيقة يبقى ما في وصول. ليش لسنا كمثلنا؟ فلم تأكلوا تشرب ما في وصول. إن حملناه على الأمر المعنوي فما هو إذن؟ أكثر من أطال في هذا ابن القيم رحمه الله ونقلا عن العلماء لكن وسع فيه. قال إن العبد إذا اشتد حبه لله وقويت صلته بالله كان في دوام ذكره لله غذاء له، ولربما يكتفي بأبسط الأشياء في الطعام ويغذي الروح، وإذا تغذت الروح ساعدت الجسم بخلاف الجسم. إذا تقوى الجسم ضعفت الروح، وإذا تقوت الروح قوت معها الجسم. وقد وجدنا نماذج ليست في المستوى ولكن للتقرير. السرية التي نفد طعامها النور أبو عبيد، وفي أواخر الأيام عمل عملية تموين إجباري، جمع كل ما في أيدي أصحابه من الذات وخلاه عندي، وصار تموين منظم ويعطي كل واحد تمرتين أو ثلاثة أو كذا. لين قل التمر صار الواحد ياخذ تمرة في اليوم، وزاء في سبيل الله زادوا متمويهم تمرة، والله لو كان نايم في الفراش نايم وتقول له هذا طعامك اليوم ما يسمع على هذه، ولكنهم لما كانوا في سبيل الله وأحسوا أن جوعهم قربة لله، وأحسوا أنهم يتحملون في جانب الله، هانت عليهم الشدائد وأحسوا بالشبع والقوة. وتقول القصة: وفي آخر يوم نقصت تمرة عن عددنا فوجدنا لها وجدا شديدا. حزننا عليها، لأن واحد منا أقعد بدون أكل. سبحان الله. هم الذين ساق الله لهم عيش حوت العنبر وقعدوا عليه شهر كامل يأكلون من لحمه ويدهنون من ودكه ويتفكرون 24 دراس. فهذه الحالة كل الإنسان يقوي صلته بالله ويشفف روحانيته، فإن هذه الشفافية وهذا الغذاء وهذا القرب من الله، أليس هناك بعض الناس تحصل لهم غيبوبة ولا يدركون ما حولهم استغراقا في التفكير في ذات الله؟ يحصل بعض الناس هذا يقول مغمى عليه وما هو مغمى عليه، وفي غيبوبة القرب من الله سبحانه وتعالى، ولا يدرك ذلك إلا بعض الخواص. إذن أبيت يطعمني طاعم ولي طاعم يطعمني، نحن نقولها ونحاول أن نفهمها ولكن نعترف بأننا لن نفهمها. الذي يهمنا أنه يغيرنا، له طاعم وله ساسي، كيف يكون ذلك؟ نتركها لله ثم لرسول الله. إذن في بادئ الأمر إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى نهي، وإن كان هو المتكلم فهو داخل تحت الأمر والنهي، لأنهم قالوا انهانا عن الوصال لا تواصلوا. طب انت بتواصل، لولا انه داخل تحت النهي ما حق لهذا السائل أن يقول أنت تواصل؟ كان يمكن يقول أنا خارج عن هذا. لا، أنت المتكلم وأنت داخل. وهكذا يقول الأصوليون: الآمر يدخل تحت الأمر، والناهي يدخل تحت النهي، إلا إذا جاء صارف. وعلى هذا يذكر ابن عبد البر عن الشافعي رحمه الله يقول: الوصال مكروه لمن شق عليه، ومن قدر فليواصل. ويقول ابن عبد البر: الجمهور على انه لا يجوز لاحد الوصال، وما ذكر عن بعض الافراد فهذا اجتهاد شخصي لا يكون حجه على الاخرين. والله تعالى اعلم.